أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن حبنا أهل البيت. قيل: يا رسول الله، وما علامة حبكم؟ قال: فضرب بيده على منكب علي بن أبي طالب عليه السلام. رواية جدا لطيفة وكثيرة. لا لا بس هذا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يجمع الله له الخير كله فليوالي عليا بعدي، وليوالي أولياءه وليعادي أعداءه. اللهم صل على محمد. خرب عليك يا شيخ احمد. خفيف يعني ما كنا نتحدث فيما مضى، يعني فهرسة سريعة لما تقدم، نقاط تقدمت. أولا أثبتنا هذه الحقيقة، وهو أن الدين يتكون من مكونين: الرؤية الكونية والأيديولوجية. والرؤية الكونية هي مجموعة الاعتقادات التي يعتقدها الإنسان حول الله، حول الوجود، حول الإنسان، وتلك الآراء العامة المتناسقة حول الوجود، وما نسميها بأصول الدين، ونسميها بالاصطلاح الرؤية الكونية أو النظرة الكونية، لا غير ذلك من الاصطلاحات. ومعنى الأيديولوجية التي هي ماذا؟ الفروع، يعني تلك الآراء المتناسقة حول سلوك من؟ هذا الإنسان، يعني ما يفيده، ما يضره، إلى غير ذلك. ونسميها بالأيديولوجية ونسميها بالفروع إلى غير ذلك. ومن هنا الدين يكون ماذا؟ مجموع هذين المكونين أو المكونين، اللي هو الرؤية الكونية والأيديولوجية. بعد ذلك أقمنا دليلين عقليين أو مجموعة من الأدلة العقلية على ضرورة البحث عن ماذا؟ عن الدين. وأهم هذه النقطة اللي ركزنا في الدليل الثاني المركب المقدمات ثلاث، هو أن إنسانية الإنسان، حقيقة الإنسان، لا يمكن إلا أن تكون عبر ومن خلال ماذا؟ رؤية كونية صحيحة وأيديولوجية ماذا؟ صحيحة. فمن خلال الرؤية العقائدية، الرؤية الكونية، يمتلك الرؤية الصحيحة، ومن خلال السلوك يكون سلوكه ماذا؟ صحيح. وبالتالي من لم يبحث عن الدين واقعا هو ماذا؟ لا يبحث عن إنسانيته، فيكون أصلا لا يعطى اسم الإنسانية على نحو الحقيقة. لاحظوا إياه، هذا ما ذكرنا. ثم بعد ذلك دخلنا هذه المسألة، وهو لأن ما هو الطريق الذي نسلكه لتحقيق المعارف الإلهية أو للأمور الاعتقادية. قلنا يجري أربعة مناهج: إما المنهج التجريبي أو المنهج العرفاني أو المنهج العقلي الفلسفي أو المنهج التعبد الديني يعني أو المنهج العرفاني. نحن ناقشنا هذه المناهج وأثبتنا بأن الطريق الموصل لتحقيق الرؤية الكونية الصحيحة هو المنهج العقلي، لا المنهج التجريبي، لأنه لا تطالب يد التجربة ما وراء المادة، ما وراء عالم المادة قصدي، ولا يمكن استفادة ابتداء من الطريق التعبدي، يعني يتوقف على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات الرسول، ثم إثبات الرسول ماذا؟ نستفيد من القرآن والروايات إلى غير ذلك، فهو دور ثانوي، لا نحن نستغني عنه، استغفر الله، لا. ولا طريق العرفان ابتداء، لأن طريق العرفان هم يعتمد على إثبات وجود الله وإثبات الرسول، ثم أخذ المناهج التربوية، المناهج العبادية، أطبقها، وبالتالي ترتفع عن الحجب والقشاوات، فأصل إلى ماذا؟ حقائق تلك المعارف. أحسنتم شهودا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. لاحظ، إذن لابد من منهج ماذا سلكناه؟ المنهج العقلي. بعد ذلك انتقلنا إلى بحث ماذا؟ الأدلة على إثبات الواجب سبحانه وتعالى. ذكرنا ثلاث أنواع من الأدلة: الدليل الفطري واضح، والدليل ما نسميه بالدليل السهل، والدليل ماذا؟ والدليل الفلسفي الوسط ان صح التعبير، الدليل الامكاني والوجوب. من خلال هذه الادله الثلاثه اثبتنا وجود الواجب سبحانه وتعالى. ثم انعطف الكلام الى بحث ماذا؟ عن الصفات الالهيه، وذكرنا اربعه اسباب بعثنا ماذا الى البحث عن صفات الباري، ذكرناه فيما مضى. ثم قلنا هذه الصفات تنقسم الى صفات ماذا؟ ثبوتيه وصفات سلبيه. فالصفات السلبيه، فالصفات السلبيه ماذا قلنا؟ كل صفه نقص وفي او صفه فيها شوب نقص ننسبها عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بعد ما نقدر نحددها في اطار او في عدد معين، او بعباره فلسفيه دقيقه كما قلنا ينقلها ملا صدر عليه رحمه، يقول اسلم عن الله الامكان تسلم عنه جميعا النواقص، لان منشا النقص ما هو الممكن احسنته الفقر والحاجه، وبالتالي تترتب عليه بقيه الامور الفقيره والحاجه من الحاجات الى غير ذلك. ثم انتقلنا الى بحث ماذا؟ الصفات الثبوتيه، وهي تنقسم لماذا؟ الى قسمين، صفات ذاتيه وصفات فعليه. ذكرنا مائزين، مائز كلامي للتمييز بين الصفه الذاتيه والصفه الفعليه، ومائز فلسفي اللي ذكره الكتاب للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وحاصله أن الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات، لا تحتاج إلى شيء غير الذات كالعلم والقدرة والحياة، بينما الصفة الفعلية هي الصفة التي تنتزع من مقام الفعل، أحسنتم، تحتاج إلى طرفي انتزاع، تحتاج إلى نسبتين خالق ومخلوق، انتزع ماذا؟ خالقية. من هنا بحثنا في الصفات الذاتية، بحثنا صفة العلم، القدرة، الحياة، والإرادة على وجه، إذا قسمنا الإرادة بماذا؟ بالمحبة الذاتية، أحسنت، المحبة الذات للذات، يعني محبة الذات لله لذاته. وانتقلنا إلى صفات ماذا؟ فعلية، خالقية، رازقية، ربوبية، إلهية، الكلام، الصدق، والإرادة على وجه، إذا فسرناها بماذا؟ التقسيم على القيام بعمل ما مثلا تكون صفات الفعل. وتحدثنا عن الحكمة وإلى غير ذلك، واضح لهنا. هذا تقريبا فهرسة عامة لما تقدم ماذا من أبحاث في هذا الكتاب. الآن بعد هذا يأتي الكلام جميل جدا من المصنف، يقول مع وضوح هذه المسائل، يعني مع وضوح الأدلة الفطرية فضلا عن العقلية على إثبات من وجود الواجب، ووضوح صفاته الجمالية والكمالية والجلالية، لاحظ وكلها مبرهنة عقلا وكل الناس عقلاء، مو صحيح؟ فلماذا نجد إذن ابتعاد عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. لماذا نجد التيارات الإلحادية موجودة؟ خصوصا فيما مضى، من ينكر وجود الله، من ينكر أو صفاته أو إلى غير ذلك من هذه الأمور. نحن الآن يبدأ المصنف بعد يستعرض هذه المسألة، أولا يذكر بصورة مختصرة جدا العوامل التي أبعدت الناس عن البحث عن الله أو أدت إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يستعرض مجموعة من الشبهات، ثم بعد ذلك يستعرض ماذا؟ الرؤية الكونية المادية من خلال المنهج الديلاكتيكي، من المنهج الميكانيكي والمنهج الديلاكتيكي، ويأتي الكلام عنه الآن من هنا وإلى ما يأتي إن شاء الله. نبحث هذه المباحث، وأهمية هذه المسائل مهمة جدا، لأن الإنسان كما يأتينا إن شاء الله ونوضح نقطة أكثر في محلها، لأن الإنسان لا يكفي فقط أن يحضم الرؤية الكونية الإلهية، لابد أن يكون عنده قدرة على استيعاب الرأي الآخر والطرف الآخر، وهي الرؤية الكونية المادية، يكون أقدر على ماذا؟ على مواجهتها، أقدر على مجابهتها، لاحظ. وهذا دليل القوة عند صاحب الحق، يعني صاحب الحق لا يخشى، إذا كانت عقائده متينة لا تضره النظر في الآراء الأخرى، وبالتالي يستطيع أن يمحص، أن يستدل، أن يناقش إلى غير ذلك. يأتي إن شاء الله في محل تعميق هذه المسألة. عوامل الانحراف عوامل جدا كثيرة جدا كثيرة، لكن المصنف هنا ماذا؟ عنوانها في إطارات معينة في ثلاثة عوامل، يعني عناوين رئيسية. أول العوامل، العوامل النفسية، يعني الإنسان ربما ينكر أشياء ويتقاضى عن أشياء لا يجد لها مبرر إلا ماذا؟ إلا حب الراحة والميل إلى الاسترخاء أو التحلل من القيود، لاحظ. وهذه كثير، يعني حتى عند من يعبدون الله سبحانه وتعالى، إذا ما يريد يقتنع بشيء ربما ما يعني تارة تقتنع بعدم الشيء من خلال رؤية، من خلال وضوح، برهان، دليل إنك ما تفعل هالفعل مثلا، وتارة لا، لو تحاسب نفسك ما عندك أي دليل على صحة فعلك الآن أو تركك مثلا للصلاة مثلا، إلا ماذا؟ إلا حب النوم مثلا، حب الاسترخاء، ما عندك شيء، ما عندك والله دليل بأن الصلاة مضرة مثلا أو أن الصوم واقعا يؤدي إلى موتي مثلا، إلا ما من حاسب نفسه مثلا يجد أنه واقعا ما يقدر يمنع نفسه من المأكولات الشهية فتلاقيه ما يصوم مثلا. نفس الشيء الإنسان واقع ينكر وجود الله في بعضهم بعض، ربما الأعم الأغلب أساسا من الناس الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن إثبات وجود الله يكلفهم الكثير، يكلفه أنه يعرف يعني إذا أثبت وجود الله بالتالي يبحث عن لا رسول ولا ما لا رسول، هذا الرسول له شريعة ولا ما شريعة، الشريعة طبيعي عبارة عن محللات ومحرمات، بالتالي أسوي كذا وبالتالي أترك كذا، وشغلة وطابور من الواجبات والاستلزامات. فعلى على قلت ليش أنا أجي أشغل نفسي، خلني أنكر من الأساس وأفتح بعد ماكو بعد مجال، لا تنكر وجود الله بعد تروح تطارد ورا النبي ولا ورا الرسول أبدا، ماكو معنى. ومن هنا يأتينا شوي بحث المعاد، بأن الذين أنكروا المعاد الذين ينكرون المعاد أنكروا التوحيد، مو لأنه توحيد بما هو توحيد، بل أنكروا التوحيد لأنه ماذا؟ بسبب المعاد أحسنتم. وإلا لو جاء الأنبياء وقالوا لجميع الناس الله واحد واعبدوا الله وكذا كذا لغير ذلك، ولكن لا جنة ولا نار ولا عقاب ولا ثواب، لاحظوا يقولك مو مشكلة احنا نعبد الله إذا ما بتحاسبون على اللي نسويه. هذا اللي قاموا بضجة وبمعارضة قوية جدا للأنبياء سلام الله عليهم، هو بسبب المعاد. ومن هنا يأتي إن شاء الله بأن أكثر من 2000 آية في المعاد في القرآن، يعني ثلث القرآن في المعاد. لماذا؟ لأن وقال الإنسان لما تقول له هناك ثواب وعقاب وهذا يصادم مشتهياته ونزواته وقعا ما يتحمل، فشي يسوي؟ بدل ما ينكر المعاد ينكر مباشرة مات التوحيد أحسن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا صريح القرآن أو لو أن ساكن من خلق السماوات والأرض ليقولن مات الله، ومش عندهم مشكلة يقولوا الله موجود، ما مشكلة الله خالق، نعم يثبتون له أرباب أو شيء مسألة ثانية، لكن متدخل مسألة المعاد على الخط بعد ماذا؟ تبدأ القضية ماذا؟ أنهم ينكرون حتى وجود الخالق سبحانه وتعالى. طبيعي هذه الحالة بطبيعة الحال واقع عندي أن هذا الإنسان ميل الاسترخاء، وانت تقريبا العم الاغلب اللي ينكرون وجود الله او ينكرون بعض القيم الدينيه او بعض المسائل، حتى ان المجتمعات كما قلت لك اللي يثبت وجود الله ويؤمن بوجود الله وربما يصلي ولكن يرتكب بعض المعاصي مثلا، مثلك ما عنده هو اسباب مقنعه، بل هي ماذا؟ الميل الى الشهوات احسنتم غير ذلك. هذا العامل الاول، ما في شيء تقريبا شيء الابحاث. العامل الآخر العوامل الاجتماعية، لا قد يكون إنسان واقعا مو قضية ميل ما ميل، لا قد يكون إنسان فطر مستقيم مثلا، لكن التربية التي عاشها من خلال البيئة والبيت والأسرة قد دت على ماذا؟ على أن الله ليس بموجود. الآن الفكر الشيوعي ماذا يفعل في أطفال المدارس؟ بس كلمون صغار يدقوا على رأسه وإيش؟ ما في الله أحسنته، مادة حياة صرفة، فيعيش مسكين يتخرج من الجامعات وعمره 25 سنة وإذا كل فكرة أن لا ليس للوجود خالق وهو الله أبدا، بل يعطى الأدلة المناهضة على من يحاجج في إثبات الواجب، من الطرح الماركسي والطرح كذا هو هذا. حتى وصل في الحالة الشيوعية إلى أنه الإنسان المسلم مسكين أصلا دم يتظاهر بأنه ملحد، ربما منطقة أو قرية تمتلك إلا نسخة واحدة من القرآن يتناقلونه بالليل من خلال السطوح، خوف بأن أحد يعرف أن عندهم كتاب الله. وصلت الحالة إلى هذه الحالة، وطبيعة الحال من يكر وجود الله بعد رتب عليه لوازم ماذا؟ السلوك طبيعي، بعد ما وصل عنده قيم ثابتة تبقى الحياة عنده له عبث كذا، نعم يريد يحقق طموحات معينة، شهرات معينة، وسامات معينة، مسألة أخرى، والنتيجة بعد ما يعيش قيم ويعيش مثلا أخلاقيات وإلى غير ذلك. إذا واقعا العوامل هذه تأثر، أو ربما ماذا؟ المسألة مثلا نظر إلى المتدينين مثلا يقول لو كان واقعا الله حق والله موجود لماذا قبل الذين يدعون أن الله موجود ما يصلوا مثلا، مو صحيح؟ ما يصوموا أو سلوكهم منحرف، تطرح في الغرب الآن بعض السلوكيات ما يميز بين المنكر لوجود الله والمثبت لوجود الله، أصلا نفس الفعل، ربما ذاق أكثر بعد. نفس الفعل، يقول شنو ايش قيمة التدين والإيمان بالله؟ وإذا هو مثلي ما مأثر عليه شيء يعني، نفس اللي يسويه ايش؟ هو يسويه زيادة بعد. الشيطان يشتغل عليه أكثر من ذلك، فلازم له زيادة ميزة، مو صحيح؟ بعضهم ذي اللي يروحون يفسدون في الدول بعض الغربية يسوي أشياء ما يسويها ذاك الغربي أساسا. والعياذ بالله، لأنه بعد خلاص كأنه كان مقيد بقيود معينة، الآن واحد ويش؟ أحسن كل القيود تحللت. شوي مشكلة، خذ راحتك ولكن بذرابة على كل عفنة. ايه ذا يوصل بعد المواقع هناك ما يقول على كل حال. فشاهد واقع وهذا الحال، اذا والعياذ بالله بمسألة التحلل وغير ذلك، او مسألة التأثيرات الغير التأثيرات المتدينين، يعني سلوك المتدينين واقعا ماذا يؤثر على الناس حالا العامة، هذا بسبب العوامل الاجتماعية على كل حال. وطبعا وخير مثال على ذلك هي مسألة ماذا العلمانية، نشوء العلمانية الحق والإنصاف، متى قامت أساسا العلمانية؟ يعني فصل الدين عن السياسة مثلا، أو أن الدين محصور في زاوية العبادة مع ما لا ربط بشؤون الحياة، ما أحسنتم، ما لا ربط بعد بالحياة أبدا، فقط أمور عبادية جافة وانتهت القضية. من شاء هذا جهل الكنيسة، هؤلاء علماء الكنيسة حينما ماذا رفضوا العلم، رفضوا التنوير، رفضوا النظريات العلمية، لاحظيات أو ينقل أحسنت، فوصلوا بأن قناعة بأن الدين هو الذي ماذا هو الذي يجعل الناس متخلفين. أحسنتم، كثير من العلماء وبعض العلماء عدموهم أساسا، لأنه لما قبل نظرية معينة خلاف نظريتهم وغيره إلى المسألة. غاليليو كما يقولون بأنه قام طرح نظرية دوران الأرض حول الشمس وغير ذلك، وكانت مخالفة لما معلم من تعاليم دينية، هي أجبروه على أنه أنت يا سعدة ما تغير رأيك مثلا على طريقة يضحي. لكن لما يقولون خرج من المحكمة ظهر 100 متر أو أقل، ضرب على هذه الأرض برجله، قال تتحركين أنت اللي تدورين حول الشمس رغم على أنوفها. رجل عرقة يلا مسكين ضرر على الأرض، قلت تحركين رغما على أنوفهم، لست ثابتة على كل. فظاهر طبيعي مسألة الرد الفعل، وبالتالي انسحب بأنه ما له خصوصية الدين المسيحي، حنشمل الدين من الإسلامي اليهودي، فكل الأديان هي عبارة عن ماذا مدام جاءت من السماء، يعني التخلف، يعني ماذا الدين فيون الشعوب كما يقول الماركسيون، فيون الشعوب يعني مخدر، يعني مثبط للعزائم، ماكو تنوير. ولا استمرت يعني هذا الآن أنت تجد منظرين في الصف الإسلامي ها لا يومك هذا يدب ليل ونهار بأن الإسلام أصلا ما يحترم الإسلام، يحترم الله، يحترم الرسول، يحترم كل مقدسات الدين، لكن يقول بعد ما له دخل في وين؟ في البعد السياسي، ما له دخل في البعد الاجتماعي وتحرير المرأة أبدا، بالعكس معكم أشياء تعالي تخالف حقوق الإنسان، مو بد علينا ها يصلي ويصوم ويحج، عمل كل أعمال العبادية يسويها، ما عنده مشكلة، هو مشكلة يعني هذه بلوى يعني عن بلاء. على كل حال، أو تجد بأن المناظرين الدينيين مثلا لصفوفنا إحنا مثلا كطلبة أو كذا ما يعرض الدين بعرض ماذا صحيح، يعني يعرض الدين إما بأدلة غير صحيحة بخرافات وطروحات غير صحيحة، أو لا يحاول أن يخلط مثلا المناهج التي يتلقى من هنا هناك بأنظمة دينية، بالتالي سرعان ما يكتشف بأنه هذه ليس من الدين، هذه وين أنت مأخذ لها الفكرة الفلانة، بالتالي إذا أنت ما عندك شيء أنت تستند من أطروحات الآخرين اللي هم بعيدين عن الدين الإسلامي، فهذا دليل على أن دينك ما في شيء، والضعف تصير منك أنت بعد ما عندك المام بالثقافة الدينية والمعارف الدينية. العوامل الفكرية بشكل مختصر، لا قد يكون لا العامل البيئي اجتماعي ولا العامل النفسي، لا مسكين يبحث عن الحقيقة، ولكن تأثيرات اجتماعية كثيرة مثلا، ولكن مجموعة شبهات واقعا مترسخة في ذهنه مثلا وما تلقاه من الآخرين أو حسب تحليلاته وإلى غير ذلك، حصل نوع من الاضطراب، والاضطراب نعم بعضهم يصل إلى حالة أساسا ما يسمى بالوسواس الفكري، شيء وسواس الطهارة والصلاة، لو توضأ 1000 مرة يعتقد منه وين غير متوضأ. أحسن. فنفس الشيء مهما يعطى من أدلة براهين بعد هذا مسكين حالة نفسية، يجب أن يعالج من حالة نفسية تزال عند حالة الاضطرار والغلق والقلق، ثم يعالج ويعطى الأدلة الصحيحة. ترى لا هو ما عنده وسواس، لا عنده شبهات، قال نعم تأتي علاج هذه الشبهات، وبعد يأتي دور العالم ودور المفقه دور الموجه الديني لدفع مثل هذه الإشكاليات. في رواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه، العالم والذي لا تهاجمه اللوابس، العالم حق العالم ما تجي له شبهة طائرة أو شبهة دينة، العكس الذي يستطيع أن يدافع عن هذا الدين ويعالج هذه الشبهات. يوجد جملة من علماء المحققين على مستوى البعد العقائدي أو المعرفي أو الأبعاد الأخرى، تجدهم ماذا يطرحون هذه الإشكالات ويعالجون هذه الإشكالات، بل أكثر من ذلك من قوة بعض علمائنا كما قال عن السيد الشهيد السيد الصدر عليه الرحمة، السيد محمد باقر الصدر عليه الرحمة، إذا جاء لشبهة الماركسية في كتاب فلسفتنا وغيرها في كتب اقتصادنا مثلا الشبهات على محور الاقتصاد، كان يقرر الشبهة أقوى مما يقررها أصحاب الشبهة، كان يعمق الشبهة أساسا، وبالتالي يقوم بعلاجه. حتى بعض الماركسيين يقول إذا أردت أن تقرأ فكر ماركس معمق ومتين فليقرأ من كتاب من كتب السيد الشهيد. قوة يعني أنت عندما يطرح عليك واحد شبهة تقول تعال نمسك هذا الشبهة، أنا أعمق عليك، تعال إذا أنت ناسي شيء من نبني أنا وإيش أعمق عليك، وبالتالي تقوم بالرأي بعد هذا طبيعي واقع أنك تمال أولا أنت قدرة علمية، عكس اللي خاف أو لا يحاول يتهرب مني ومني ما يعالج أو كذا، لا 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 فحفار. تجد أهل البيت سلام الله ربه طائفة من أتباع أصحابهم سلام الله عليهم على المجادلة على المناقضة على المناظرات عن حل الإشكالات العلمية العويصة إلى غير ذلك، كما موجود في حالات طبعا كثيرة. طبعا العوامل الفكرية مثلا شبهات تعتمد على الميل الحسية، يعني يميل إلى الأمر الحسي مثلا، فما يصير عنده مثلا الاطلاع على عالم ما وراء المادة مثلا كما يقول، أو شبهات جاية من قبل إثمار، يعني في تكون شبهات منشأها الحس كما يأتينا إن شاء الله في بعض الشبهات، يعني يعتقد بأن الوجود هو الحس هو المادة، فكل غير المادة ماذا ليس بموجود، تنعكس عنده إموجبة كلية أي أحسنت. فهذا يأتينا إن شاء الله من أهم مبادئ المادية، هو أن الوجود مساوق للمادة، يعني الوجود هو المادة والمادة هو الوجود، موجبة كلية من كلا الطرفين كما يقولون. يأتي إن شاء الله أخو بالكلام عنه. شبهات مثلا ناشئة من الخرافات، واحد قلت لك استعرض الدين لكن اجعله سلسلة من الخرافة، يتكلم عن بداية الخالق بشكل خرافي، نزول حواء وآدم بشكل خرافي، التكاثر بشكل خرافي، مسألة الجنة والنار وإلى غير ذلك. هذه الشبهات تقريبا في السبعينات بالذات انتشرت كثير في السبعينات الميلادية، يعني قبل ما يقارب 30 أو 40 سنة، أذكر حتى لما كنا صغار في المتوسط كتب انتشرت، طبعا كتب مع الرد مثل كتب الشيخ مرتضى آل ياسين شبهات وحلول، جميل جدا طرح القضايا الشبهات المادية وعالجها، مثلا كتاب مثلا مال هذا العظم موجود بعد حي دكتور العظم اللي سموه لبناني العظم، عندي انا كتاب لهني اللي رد عليه اللي هو رد اسمه لا 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 العظم لا هو الهيكل هيكل العظم لا هذا اللي رد عليه اللي رد عليه الشيخ محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه في محاورات
صراحة يعني اللي رد عليه هذا الشيخ شمس الدين
هذاك صراحة يعني لا قديم طبعا الكلام قبل 30 سنة يمكن غير قديم يعني قبل 30 سنة
يعني شيخ لا يعني أنا عليك لما عليك مثلا مش مجرد رد على الشيخ
شمس الدين استغربت جايبيننا قبل مدة جايبيننا في مناظرة في التلفزيون يعني قناة شابوا عنا يعني انه هذا المنكر هو ملحد يعني على لبنان يعني. على كل حال عوامل كثيرة تدخل مثال او مثلا مسكين شوف هالكوارث وهالبلل اللي يحدث في العالم زلزال يطير لك بالالاف فشلون ينسجم مع وجود الله شلون وجود ما حدث في هذه الحياة؟ فتأتي شبهات ماذا تبعدها عن فكرة وجود من؟ وجود الله سبحانه وتعالى. كلها خب تأتي إن شاء الله. أو شبهات مربوطة بالحقوق مثلا، نجد بأن الإسلام يجلد كذا، يضرب كذا، يرجم، يقتل، يعطي المرأة كذا، يعطي الرجل كذا، يقول هذا خلاف العقل، خلاف مثلا حسب ما يدعي طبعا. فتتولد هذه المسائل على كل حال. طبعا مواجهة مثل هذه الإشكالات كل بحسبه. خب صاحب الأمور الميل النفسي والاسترخاء هذا لابد أن تكون له هزة مثلا في الضمير، يعني صح التعبير، تنديد، يعني أنت مهما يكون لمتى تبقى في هذه الحالة من اللهث وراء الشهوات والميل إلى الأمور المحسوسة والانهماك في الشهوات إلى غير ذلك، إلى متى؟ لابد أن ماذا؟ أن يصدم، أحسنت، لابد أن يوعى، يثقف، يعطى مثلا، يوعى أكثر. صاحب مثلا مسألة قضية اللي هو فهم الدين من خلال المتدينين، هذا لابد أن تفصل الدين شيء والمتدين ماذا شيء. قد يكون متدين ينسجم مع الدين، ترى قد يكون ماذا لا ينسجم، يعني لا تقول بأنه الدين هما هؤلاء، يعني الفرق بين الإسلام والمسلمين، كما يقول من نظر إلى المسلمين كذا، من نظر الإسلام كذا مثلا أعجب بالإسلام، نظر المسلمين ماذا لا يعجب به، يجب المخالفين. تقول هذا لابد التمييز بأنه الفكرة شيء وتطبيقاتها ماذا شيء آخر. هذا في كل المذاهب في العالم، سواء مذهب مادي أو غير مادي، حتى نفس الماركس هو إذا يوم بأطروحات مو معلوم من يطبقها ماذا للكل حرف حرف، لا قد يكون تطبيقاته يعني سلوكه ينسجم وترى سلوكه ماذا لا ينسجم. هذا لابد من التمييز. مسألة الشبهات طبعا لابد أن نفصل بين مسألة بأنه ترى تطرح قضية حق ولكن ماذا الدليل عليها ماذا ضعيف باطل، أحسن، يعني لابد أن نفصل بين صحة المدعى وبين ضعف الدليل. يعني قد يكون الدعوة صحيحة، لأن أقول لك خلاف ولاية علي بن طالب حق، هذه دعواي، لكن رحت سويت لي أدلة ويش باطلة ضعيفة، أقول لي أنا صحيح لأن الإمام علي سلام الله عليه مثلا سيف في حدين، فدليل أنه وقع عنه أولنا، ما في بعض الأدلة كذلك صغير وتضحك، يعني حتى تسمعوا على مني ومني أو بعض الكتابات، أو لأنه كذا كذا مثلا، خصوصا لما ندعون في مثلا في إثبات إمامة فلان وفلان تجد الأعاجيب مثلا بعض الأدلة، الله سخيف الله شلون يقتنع بس هذا بالعكس، يعني لا يعني الدليل مثلا واحد يقول لك الله موجود هذه دعوة لكن يقيم أدلة ماذا ضعيفة جدا. لازم نقول للناس لأنه لابد أن يميز بين الدعوة وبين الدليل، قد يكون الدعوة حق والدليل ماذا ضعيف، نحتاج إلى دليل آخر، يعني ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدعى دائما، ما كل ارتباط هو، يعني قد يكون دليل هذا ضعيف في دليل آخر أقوى منه، منه تجد بعض الأدلة حتى على إثبات وجود الله بعضها قابلة للنقاش لأنها قوية ومتينة، بعضها ماذا نناقش فيها ونبطلها، لكن هذا لا يعني بطلان هذا الدليل بطلان ما أحسن وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد ذلك يذكر مجموعة من الشبهات نأتي عليها إن شاء الله، هذه الشبهات في الدروس الآتية. ماذا نطبق العبارة بشكل سريع، ما تحتاج تطبيق أو ما يحتاج؟
ها
شيخ تحتاج تطبيق يا محمد، يقول سيد محمد اللي تحتاج تطبيق ولا جلال؟ ها نطبق بشكل سريع. الدرس الثاني عشر دراسة عوامل الانحراف المقدمة. أشرنا في الدرس الأول أنه يمكن تقسيم الرؤية الكونية بصورة عامة إلى قسمين، الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. هذا ما تقدم. أهم قضية تختلف حول هاتين الرؤيتان هي قضية جدل، لأكدناه عليه فيما مضى بأنه وجود إله عالم قادر، هذه وهي حيث تصر الرؤية الكونية الإلهية عليها كأصل ماذا أساس، لأن قلنا المقسم هناك ما هو الإيمان بالغيب، كما تذكرون من آمن بالغيب فهو صاحب رؤية إلهية أحسن، ومن أنكر الغيب فهو أحسن مادي، بينما الرؤية الكونية المادية تنكرها. وفي الدروس السابقة بحثنا بما يناسب الكتاب حول إثبات وجود الله، وتعرفنا لأهم الصفات الإلهية السلبية والثبوتية والذاتية والفعلية، ولأجل تثبيت الإيمان بهذا الأصل الأساس تعميقه نتعرض بجاز لنقد الرؤية. يعني احنا هدفنا في عرض الرؤية المادية لتعميق الرؤية الالهية، لان اذا ضان ضعف الرؤية المادية اتضح قوة كذلك ماذا؟ الرؤية الالهية. احسنتم. ليتضح من خلال ذلك بالإضافة إلى تثبيت أسس الرؤية الكونية الإلهية بطلان مرتكزات الرؤية المادية وخوائها. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف نشير في البداية إلى عوامل الانحراف عن الرؤية إلى عوامل الانحراف عن الرؤية الإلهية والاتجاه للإلحاد. لماذا الناس بعيدين عن الله؟ وبعد ذلك نوضح أهم النقاط الضعيفة الرؤية الكونية المادية. عوامل الانحراف. وجدت المادية الحد منذ الغد. طبعا منذ القديم المادية. هنا كتاب علم المطهر اسمه الدوافع نحو المادية، يذكر بأن الفكر المادي مو حديث في القرن 18 إلى 19 الميلادي، لا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يذكر ذلك. هؤلاء الدهريين قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. صار دهريين بقى ما كل الدهر. أو ذاك اللي هو ابن أبي العوجاء واحد من ذين الماديين يأتي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب بعصا القبر، يعني ويقول ما يضرب بعصا، استغفر الله، يأتي على قبر النبي ويقول يا محمد إنك رجل عظيم، يعني قيرت العالم واقعا، أعطيت قيم، قيرت وجه الجزيرة العربية بالمبادئ والأخلاق وغيره، ولكن ما يؤسف له لا حياة بعد الموت. يقول أنت بس تحرت روحك، هذا منكر لعالم الآخرة بعد. خصوصا ده قلت لك الماديين الأوليين زينين، كانوا يصلوا ويروح الحج كل سنة وده. حتى يسألوهم ليش شيء اعتدناه مع الناس، يعني ولا واقعا اعتقادا هو ويش منكر مصداني.
كان هالشكل الشيخ نعمسر هذا الشبه اللي وقعوا فيه الوصفية، فحرم فيه بعض الأمور واعتبروها شركيات وكفريات.
من جهة ويش؟
من قليل مثلا عبادة القبور مثل ما يسمونها التوسل الشقاعة.
لا هم قبل شبه لا ينكروا الشباب، ما ينكروا المعان، يعني ينكرون الوسائل عادة. يعني قل ما تجعل وسيلة بينك وبين الله مثلا. اي
تقول مو اغترار في الماديات يعني.
ما ادري والله شو وجه التقريب بينهم. فهم
ان واحد منهم وقف على قبر النبي هم نفس
اي هو يعتقد بانه لا يؤثر النبي.
انت ميت وانا حي.
اي يعني يقول النبي لا يؤثر اذا مات. فينكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بعد من باب لا لا ما اتصور، يعني بعيد يعني ما دام يعني قدرك الى يوم وجود عالم اخر بعد تنتفي بالمسألة. نعم. قال وجدت المادية والإلحاد منذ القدم في تاريخ البشرية، وبالرغم من وجود الإيمان بالله دائما بين الشعوب كما تدل عليه شواهد التاريخ وعلم الآثار، فقد وجد أيضا بعض الأفراد والجماعات الملحدة والمنكرة لله منذ زمان قديم، ولكن بدأ انتشار اللادينية منذ القرن 18 الميلادي في أوروبا، ثم امتدت موجتها إلى سائر بقاع الأرض تدريجيا حتى وصلتنا الخليج احنا العربي، ولا زال بعضهم طبعا يؤمن بالفكر الماركسي. وهذه الموجة الإلحادية وإن بدأت كرد فعل تجاه جهاز الكنيسة والمسيحية، ولكن رياحها عصفت بسائر الأديان والمذاهب، وقد صدر الغرب الاتجاه اللاديني والإلحاد إلى سائر الشعوب متزامنا مع تصدير الصناعة والفن والتكنولوجيا. وشاعت هذه الموجة في القرن الأخير مع انتشار المبادئ الاجتماعية الاقتصادية الماركسية في كثير من البلدان والشعوب لتشكل أكبر عقبة وأخطر داء يواجه الإنسانية. والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة المنحرفة أو اتساعها كثيرة، والبحث فيها كلها يحتاج كلام مستقل كما قلت الكتاب دوافع نحو المادية المطهرة عليها الرحمة. ولكن يمكن لنا أن نذكر بصورة عامة مجموعة العوامل في هذا المجال بشكل مختصر. العوامل النفسية أي الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد إلى اللادينية والإلحاد، وإن لم يشعر الفرد نفسه أو يشعر الفرد نفسه بتأثيراتها أو نفسه بتأثيراتها. وأهمها ماذا؟ الرغبة في الراحة والارتخاء والكسل والميل إلى العبث والتحلل وعدم الشعور بالمسؤولية. فإن الجهد الذي يلزم على الإنسان بذله في سبيل البحث والتنقيب وخاصة في المجالات التي لا تتوفر على اللذة المادية المحسوسة رحمكم الله، يعني مثل هذا الجهد يمنع الأفراد الكسل، يعني يقول لا تبحث عن الدين، يقول الدين ما في لذة المتهة مثلا. هذا ذكرناه كنت تذكرون الشبهة وين في معالجة الشبهة في بحث عن الدين كنت تذكرون. وغير الطموحين البحث والتحقيق، مو عالم طموح، وكذلك الرغبة بالتحلل والتحرر من حرف الحيواني والعبث وعدم الالتزام بالمسؤولية والضوابط. فصد أمثال هؤلاء عن الاتجاه والميل للرؤية الكونية الإلهية، لأن تقبل النظرة الإلهية والإيمان بالخالق الحكيم يعتبر منطلقا لمجموعة من المعتقدات الأخرى تفرض على الإنسان الشعور بالمسؤولية في جميع ممارساته وأفعاله الاختيارية. وهذه المسؤولية تفرض على الإنسان في الكثير من المواقف والمجالات التنكر لرغباته بالتحلل والالتزام ببعض الضوابط، ولا يتلائم الالتزام بهذه الضوابط مع الرغبة بالتحلل. ومن هنا تكون هذه الرغبة الحيوانية وإن كانت بصورة لا شعورية سببا في ضمور الجذور والأساس لهذه المسؤوليات والضوابط وإنكار وجود الله تعالى. يعني بعبارة أخرى، هذه الرغبات موجودة عند الإنسان وإن لم ماذا يشعر بها. يعني كما قلنا قد يكون هذه تحرك المخزون من مثلا قضية الشهوات وكذا إن لم تبرمج تؤثر على الإنسان وبالتالي تجعله مثلا لم يخضع للعقل يمكن وجوده لأجل هذه الرغبات وهذه الشهوات. لاحظ إياه، ومن هنا تكون هذه الرغبة الحيوانية وإن كان بصورة لا شعورية، يعني كما يقول العلماء مختزنة في منطقة اللاوعي. لاحظ، بالتالي تخرج ماذا؟ تدريجيا إن صح التعبير، سببا في ضمور الجذور، يعني جذر يعني جذر اللي هو والاساس لهذه المسؤوليات والضوابط، يعني جذور ماذا؟ البحث والتحقيق ان صح التعبير، يعني يقطع على ذاك الدافع اللي المفروض يدفعني الى وين؟ الى البحث عن الدين والبحث عن الله واثبات الله الى غير ذلك. قال سببا في ضمور الجذر والاساس لهذه المسؤوليات، يعني اللي هو ايش؟ نسميه بالحس الاخلاقي مثلا، والضوابط وانكار وجود الله تعالى. وهناك عوامل نفسية أخرى لها دور في الاتجاه نحو الإلحاد واللادينية تظهر من خلال سائر العوامل كما يأتينا بمعض أمثلتها. مثلا العوامل الاجتماعية، مثل يعني هذا مثل مقصورة، مثل مثلا في العوامل اللي هو مثل سائر العوامل يمثل له الاتجاه نحو المحسوسات فقط والرفث المحسوس. العوامل الاجتماعية أي الظروف الأوضاع الاجتماعية السيئة التي تظهر في بعض المجتمعات والشبه، هذا يكون لمن بأيديهم زمام الشؤون الدينية دور في حدوثه أو اتساعه، مثل مثلا المراكز العلمية الدينية أو مثلا المنتسبين للدين إلى غير ذلك. وفي مثل هذه الظروف الأوضاع تضيع الرؤية الصائبة على الكثير من قاصري النظر وضعاف التفكير، ولا يمكنهم البحث بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث والظروف، ولذلك حين يرون دور المتدينين في وقوعها، شوف مثلا هذه مثلا الحروب الناشئة بين الأديان أنفسها، أو في الدين الواحد تجد ماذا الحروب قائمة كما في المسلمين والطوائف، أو تجد حروب عشان مسألة عقائدية كخلق القرآن. طبيعي هذا مسكين لما نشوف كبير وش هالدين اللي بتقاتلوا عشان ويش؟ القرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ أو سني وشيعي أو مسيحي ويهودي، فبالتالي يصير عنده ايش هو رد فعل اساسا تجاه الدين.
اي
احسن ولذلك حين مريض سوى العملية طاب يعني تو امس كانت حالة في الظهر القصبة تنفس ادعو له عمره 84 سنة. ولذلك الله يجيبهم بسيارة مسكين كزاز مجزز ولذلك حين يرون دور المتدينين في وقوعها يلصقون هذه الأوضاع بالدين، فيقولون هذا من الدين هذه الحروب والكوارث، وتوهمون بأن المعتقدات الدينية هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع السيئة، ويؤدي ذلك إلى نفورهم من الدين. والظروف الاجتماعية التي عاشتها أوروبا في عصر النهضة، يسموها عصر الظلام، يعني أمثلة بارزة لمثل هذه العوامل. لما جاءت من بعد عصر الظلام جاءت عصر النهضة، يعني فإن مواقف الكنيسة السيئة في مختلف المجالات الدينية والقانونية والسياسية كانت من أهم العوامل في نفور الناس وابتعادهم عن المسيحية بل عن الدين بصورة عامة. ومن الضروري لكل القائم على الشؤون الدينية التنبه لتأثير هذه العوامل ليدركوا بعمق موقعهم، مثلا احنا كطلبة مثلا سلوك الانسان وغيره، موقعهم بين الناس وخطورته مهمتهم وأهميته، وليعلموا بأن أخطائهم يمكن أن تؤدي إلى ضلال المجتمع وتعاسته والعياذ بالله. إذا زل العالم، إذا زل العالم ماذا؟ زل العالم أو خرب العالم كما في الرواية. كالسفينة أحسنتم. كيف روايت هذا المعنى عموما يعني؟ أو كثر ظهري أو قصر ظهري اثنان، عادل جاهل متنسك وعالم متهتك والعياذ بالله. العوامل الفكرية أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين لكنه لا يمكنه مواجهتها لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلا أو كثيرا، وعلى الأقل تكون السبب في حصول حالة الاضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له. ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية. أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية ويأتي إن شاء الله، والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية، والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة، والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكمة العدلة كما ينشأ في بحث العدل، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية حيث يفهم البعض منها معارض للمعتقد الديني، تصير نظرية علمية صار بأن الإسلام يخالفها مثلا وبالتالي يقول هذا الدين باطل مثلا، والشبهات المتعلقة ببعض الأحكام والتعاليم الدينية خاصة مثلا القانون الحقوقية والسياسية، نظرة الدين للسياسة، نظرة الدين للحقوق والجزاءات إلى غير ذلك، يعني قانون اللي يسموه كتاب الأحكام والديات مثلا. وربما يكون هناك عاملان أو عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والشك أو الجهود والإلحاد، فيلاحظ أحيانا بأن المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام، وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس ماذا؟ الفكري، ونتيجة لذلك تعرض لهذا المريض حالته الشك فلا يقتنع بأي دليل برهان أصلا، ما يقتنع، كما هو الملاحظ في المصاب بالوسواس في العمل حيث لا يمكنه أن يثق بصحة أي عمل ماذا يمارسه، فنراه يغمس يده في الماء ماذا عشرات المرات، ولكن بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الإطمئنان بطهارة يده مع أن اليد ربما طهرت في المرة الأولى. مواجهة عوامل الانحراف، وبالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة، فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة، لاحظ تربي هذا تنتشل من هذا الوضع، الوضع اللا مبالي مثلا، الوضع الإباحي، والتنبيل الأثار السيئة لها على مستوى الفار، مستوى الاجتماع، كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث ذكرنا ذلك البحث، حيث بحثنا ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة لا مبالاة وعدم اهتمام به بأنه سوف ينال الجزاء والعقوبات. وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية فيلزم بالإضافة إلى العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان الدين ماذا؟ نفسه، وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل، لأنه قد يكون التأثير بأنك أنت قد يكون هذه قناعاتك باب التأثير فوقعت ماذا لا شعوريا، يعني تتكلم من خلال ماذا وأنت ما تدري بأن هذه مؤثرة عليك، هذا أصلا لا تشعر بها يعني، والحال إن هي مؤثرة ماذا عليك، فلا بنتنبه بأن هذه شبهات من المحيط، شبهات من التربية، شبهات من كذا، وبالتالي تقوم
اتهام الإسلام بأنه دين الإرهاب والقرآن أنه إرهابي بعد
نعم
سبب عمر هذين الوهابيين
وبينهم، أي أحسن سبب ما يلصقونه للدين. نعم وبالتالي إذا وقع النبه هذا الإنسان وقع ما يقع في هذه العوامل، يقول فينتج على الأقل عدم خضوع، على الأقل تغريدة نبه عدم خضوع شخص لا شعوريا، يعني ما تأثر عليه من حيث لا يشعر يعني قصده، لا يشعر عنده حصانة بأنه فعلا لابد أميز أنا بين سلوك المتدين وبين الأمور الموروثة وبين كذا بحيث أن يكون محصن، بالتالي نستطيع ماذا أن رويدا رويدا تغييره. وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات وآثار العوامل الفكرية كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة، أو اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات. مو أي دليل وأي لا لا بد يكون إنسان منطقي متين عقليا لكي يرد ويدافع عن الدين. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى كما يقولون. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلها ماذا وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسة. نكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للحاد والجواب عن بعض الشبهات المتعلقة بها. يعني ما بعد نتكلم الدافع عوامل النفسية والاجتماعية، بعدها بحث ماذا أخرى، لكن يهمنا الآن البحوث المرتبطة بالبعد الفكري العقائدي للشبهات الفكرية. يأتي إن شاء الله الكلام عنها. وإلى غد، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.